شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس 27.
راح الذين جاءك بالرسول شدوا الرحال بانتصار الوصول. نعم، هنا قصيدة سأذكر استحسن أن أشير هنا إلى قصيدة لشيخ محمد بابا ذكر فيها بعض هذه المعاني، بعض معاني الغزو الفكري. قال: جرت على سنن، على سنن في النصح مسنونة، أسنة اللوم فيها غير مسنونة. غير مسنونة معناها غير محددة. أسنة اللوم فيها غير مسنونة، ترقبت لي وقتا فيه أطربني غناء فتيان جيران يغنون. فبعد أن بلغتني ثناء كان يبلغني، علي شلة شيب الحي يثنون. فبلغتني ثناء كان يبلغني، علي شلة شيب الحي يثنون. وأمطرتني بوبل من نصائحها، من بعد ذاك تلقى القلب أفنونة. أفنون أول السحاب. من بعد ذاك تلقى القلب أفنونة. فبعد أن بينت كون الشباب له حكم الجنون، بعد أن بينت كون الشباب له حكم الجنون، وما الشبان يجنون، ما يقومون به من الجنايات، ما الشبان يجنون، وما لهم من عظيم الخسر يحصل فيه، له إن يرجون ربحا منه يجنون، يعنون معناها يقطفونه، رجون ربحا منه يجنون. قالت: جننت بداء الحب؟ قلت: نعم. فلا تكوني بداء اللوم مجنونة. أوجه النصح للكهل الذي وخطت طلائع الشيب فوديه وعثمان. هذا من المفاهيم الخطيرة، أن النصح وأن الرشاد هو ينبغي أن يوجه للشيوخ لا للشباب، أن الشباب يعفون من الرشاد ففترتهم فترة ضلال، وهذا مفهوم خطير جدا. لأن الشاب إذا لم يصلح في بداية أمره فإن نهايته ستكون أدهى وأمر. من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإذا حيل بين الشاب وبين الهدي وبين النور في شبابه، وأعطيت له مفاهيم بمقتضاها يحق له أن يفعل ما شاء، فقد حرم الخير في الدنيا والآخرة. وليس حرمان الخير فقط، وإنما هو معرض لعذاب الدنيا والآخرة، سيتعذب في الدنيا وسيتعذب في الآخرة. فلا تكوني بداء اللوم مجنونة، ووجه النصح للكهل الذي وخطط طلائع الشيب. وخطط معناها وخطأ معناها دخل. وخطط طلائع الشيب فوديه جانبي رأسه وعذنونه، هو هذا وعذنونه الذي وخطط طلائع الشيب فوديه وعذنونه. أو بيني نفع نصح الناصحين، فهم قوم يعنون من بالنصح يعني. يعنون معناها يجلبون له المشقة. قوم يعنون من بالنصح يعنون. قالت: يبينون للغاوي مراشد إن بانت، فحظ ذوات الغي بينون. قالت: يبينون للغاوي مراشد إن بانت، فحظ ذوات الغي بينون. بينون معناها قطيعة. حظ ذوات الغي بينون. ومما مهاوي وعن مهاوي الرداء ينؤون من لهم أصغى ومن درجات الفوز يدنون. وعن مهاوي الرداء ينؤون من لهم أصغى ومن درجات الفوز يدنون. وحكم كل القضايا في أدلتهم على أساس يقين العقل يبنون. وأنفس اللؤلؤ المكنون لؤلؤة من نصح أهل النهى في القلب مكنونة. فقلت ودعت غي الآن مستمعا للناصحين وداع الضب للنونة. الضب لا يدخل البحر، النونة اللي هي الحوتة. وداع الضب للنونة. فقلت ودعت غي الآن مستمعا للناصحين وداع الضب للنونة. فأطيب العمر قد أفنيته سفها في أخيب السعي مع من فيه يفنون. ممن يجرون للهلك الخليل وهم مع ذاك بالملك في الأخرى يمنون. والآن بئت بما صح اليقين به موهوم ما كنت أبغيه ومغنونة. فما اليقين الذي هو الأساس وما حد به أهله منكم يحدون. وما الطريق إليه عندكم لفتى تحضرون حجاه أو تبدون. وما الطريق إليه عندكم لفتى تحضرون حجاه أو تبدون. أما الطريق إليه عندكم لفة تحضرون حجاه أو تبدون. أهو إدراك حس أهل نهضتنا إليه حكمهم الأقوى يردون. أم حكم عقل به قد كان من سلف يهدون من لطريق الحق يهدون. فقالت الحس عون العقل يسعده وليس للحس حكم مثبت دونه. فقد يرى البدر سار سائرا ونفى حكما بذا شرح نظم الشيخ حمدون. والعقل يثبت دون الحس علم هدى للمهتدي أهل حكم العقل يهدون. لا حكم فيه لحس الآخرين ولا لما به من جهاز قد يمدون. فلا تعدن حكم العقل أضعف من إدراكه وبعودا عمن يعدون. فهم مجاذيم أفكار وعائدهم بمزمن من جذام الفكر يعدون. يشيد اليوم قوم من أكابرهم صرحا ويأتي غدا قوم يهدون. فيكشفون الأضاليل التي لعبت بمن بآبائهم كانوا يفدون. والدين صدهم التقليد عنه ومن أصغى إليهم فهم عنه يصدون. وليس ينكر ذو الإنصاف منفعة في كل ما من صحيح العلم يبدون. ولا يؤمل كل ما من صحيح العلم يسدون. ولا يؤمل أن يبدو له أبدا بحس ما العقلاء بالعقل يبدون. ولا يغض من العقل الصحيح ولا يسد بابه دم منه يسدون. وليس نفيهم الوجدان مقتضيا نفي الوجود وإن كانوا يودون. فالدين صححه العقل الصحيح فكن مؤديا حقه مع من يؤدون. فقلت ما هو معنى الدين عندكم وما الذي باسمه الأسماء تسمونه؟ فإن لي صاحبا قد كان يمدحه وكان أكثر أصحابي يذمونه، فما من الضعف يبدو اليوم في دول تنمى إلى ديننا للدين ينمون. وأهله ضيعوا الأعمار في تعب مضن نتائجه ليست بمضمونة، وخدروا بوعود لا نجاز لها. فيما نرى من يروي الوعد كمونة، كمونة نبت يقول زارعوه إنه ينمو بالوعد بمجرد أن يعدوه بأنه سيسقونه، وأنه أيضا يزدان إذا بشت فيه النساء. من يروي الوعد كمونة أخدروا بوعود لا نجاز لها. فيما نرى من يروي الوعد وعد كمونة أخدروا بوعود لا نجاز لها. فيما نرى من يروي الوعد الوعد كمونة وهم عن الدين. فذاك من ذم أصحابي له وله ولهم ذم كثير إليه قد يضمون. فهم عن الدين صم، فهم عن الحق صم، بل مجادلهم فيه يصمونه عنه ويعمونه. فقالت الدين نهج للحياة دعا داعي الهدى إليه من يلبونه. فيه اعتقاد صحيح لا يشوشه ذباب تشويش تشكيك يذبونه، مع التعبد للمولى لأجل أداء حقوقه لابتغاء حظ يحبونه، مع التقيد في شتى أمورهم بالشرع فهو طبيب يستطبونه. ومن يخالف منه ظل منزعجا لشؤم صفقة منه مغبونة. وفيهم ذلة ليست بمسكنة، وفيهم عزة ليست بزبونة، زبونة اللي هو الكبر، وفيهم عزة ليست بزبونة. وعندهم لذوي الضعف الذين كبوا يد وأخرى لجبار يكبون. ولين شهد وشهد لين يساقون الصديق به، ونفط عنف على الأعداء يصبون. فذاك الإجمال إن فصلته تره حباب بحر عباب ذاك الإجمال إن فصلته تره عباب بحر له قوم يعبونه. فاطلب تفاصيله من سادة النهل وربوا عليه من يربونه. واحذر جهولا يسمى عالما ورعا أغواه إجلال شهال يجلون. يكفيه تلقين ألفاظ العقيدة من متن على المرء أهل المتن أهل المرء يتلون. وأن يصوم اقتداء في الصيام بهم، وأن يصلي معهم ما يصلون، وأن يحرم ما قد حرموه، وأن يحل من مشتهاه ما يحلون. أما تعقل معنى ما تلقنه مما بتلقينه كانوا يملونه، فذاك أمر يرى أن لا لزوم له، إذ جل خلانه ممن يخلون. ومثله فهم أسرار الشريعة، كي يكون للجسم روح منه يخلونه. وهكذا البحث عن أمر الشريعة في أمر دعاه، عن حكم الشريعة في أمر دعاه إليه من يستزلونه، فليس وهكذا البحث عن حكم الشريعة في أمر دعاه له من يستزلونه، فليس يلقي لذا بالا وليس له صحب أو أهل على هذا يدلونه. وأهله قد تدلوا بالغرور، وهم بما تدلوا به منه يدلونه. وليس يخرج من تيه الضلالة من يبغي الهدى عند ضلال يضلونه. فاصحب جهابذة صح اعتقادهم، يدرون معنى الذي من ذاك يرونه، وفي تعبدهم روح يشع، وهم يضنون شيطانهم فيه ويضونه. والشرع ليست ترى منهم مخالفة، والشرع ليست ترى منهم مخالفة له في أمر من والشرع ليست ترى منهم مخالفة ليست ترى منهم مخالفة ليست ترى منهم مخالفة له في له بأمر من له بفعل من الأفعال ينونه. وإن بدا لهم ضعف اعتقاد فتى، فهم ببرهانه الأقوى يقوون. فالراشدون هداة للموفق في نهج السعادة، والغاوون يغون. وبسطة العمر للاهين خادعة، وهم بالإصباح والإمساء يطون. المقالة من ثمار الورع والصدق والمشاهدة. هنا سيتكلم عن ثمار الورع، والورع معناه اتقاء الشبهات والعمل بالأحوط في الدين، بل وترك حاجز أحيانا من المباح بينك وبين الحرام حتى لا تقع فيه. والمجاهدة هي حمل النفس على ما تكرهه مما فيه نفعها، أي من أوامر الله، وكفها عما تحبه مما فيه ضرر لها، أي من نواهي الله. والصدق هو أن يستوي سر الإنسان وعلانيته، يستوي السر والعلن، أن يكون الإنسان صادقا في نياته، في أفعاله، في أقواله، في معاملته لربه، في معاملته للخلق. نعم. قال من غض عن محارم وشبهات، وعمر الباطن بالمراقبات، وعمر الباطن بالمراقبات، والتزم السنة مع أكل الحلال، صحت فراسة له باللحى. هذه أول همة. من غض عن محارم وشبهات، غض عن محارم وشبهات معناها غض عينه، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، ذلك أزكى لهم، أنا أنفع لهم. إن الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ويغض بعينه ويغض بقلبه ويغض بلسانه وبجوارحه، معناها يكف عن المحرمات جميعا، عن محارم العين وعن محارم الأذن وعن محارم اللسان وعن محارم الأنف وعن محارم القلب إلى القلب وعن محارم الجوارح. فإذا فعلا غض وجاهد نفسه في هذا إلى أن وصل إليه فإنه سيجد الثمرة الكبيرة لذلك، والتي سيذكر بعضها. والمجاهدة تكون بمجاهدة الشيطان برفض الشبهات التي يقذف بها، ثم بالابتعاد عن البدع التي يدعو إليها، ثم بالحذر من الكبائر التي يزين، ثم بتجنب الصغائر التي يخفف، ثم بالبعد عن الشهوات، عن الشبهات التي يستدرج بها، ثم بالتزام ترتيب الشرعي للواجبات والسنن والمندوبات التي يريد الشيطان أن يخل بها. فهذه المراتب إذا فعلها الإنسان في مجاهدة الشيطان بعد ذلك يوفقه الله تبارك وتعالى لطرده بشكل كامل. والشيطان قد يطرد بشكل كامل حتى يخاف من الشخص الذي تغلب عليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: والله ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. يخاف، نعم، مجاهدة والصدق، الصدق بأنواعه كلها، الصدق مع النفس، الصدق مع الله، الصدق مع الخلق، الصدق بأن يطابق ما في القلب ما يقال باللسان وما يفعل بالجوارح. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. وكونوا مع الصادق، أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادق. نعم. ما قال؟ إذن من غض عن هاي المحارم، محارم وشبهات، شبهات اللي يلتم الكرة في حديث النعمان البشير عند الشيخين، هو إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشكو أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. محارم جمعوا لحرام، نعم، جمع محرم، وشبهات، وعمر الباطن بالمراقبة، عمر باطنه بمراقبة الله تبارك وتعالى، بمراقبة الله تبارك وتعالى، كما في حديث، وهذه مقام الإحسان، كما في حديث مسلم، حديث مسلم من رواية عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله جبريل: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر، تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاستشعر أنه يراك، أنت لا تراه لكن استشعر أنه يراك، استشعر رقابته عليك، فإذا استشعرت رقابة الله تبارك وتعالى عليك فلن تتصرف إلا وفقا لما أراد الله. نعم، مراقبات والتزم السنة مع أكل الحلال، التزم السنة، التزام السنة. لأن لماذا يقال التزام السنة؟ لأنك إذا خرجت عن السنة قيد أنملة لا تأمن من الهلاك. النجاة في التزام السنة، لأن أي رجل، أي شيء آخر، أي رجل آخر سيرته فيها خطر. السيرة الوحيدة التي فيها الأمن التام والنجاة التامة في الدنيا والآخرة هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي رجل آخر يمكن أن يكون في سيرته انحراف. ما كان منها متبعا في النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن القاعدة تقول وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ما دمنا نستطيع أن نأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلماذا نأخذ سيرة فلان توسطا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما كان منها مخالفا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطير عليك، لأنه إما قضايا استثنائية لهذا الشخص وحالك يختلف عن حاله، فهذه ظروف هذا الشخص وحالك يختلف عن حاله، وقد يليق بامرئ ما لا يليق بابن له وبأخ له شقيق. وإما تقصير من هذا الشخص وأنت لا تعذر في ذلك، لا تعذر في اتباعه في التقصير، لأنه إذا عذر، إذا كان هو معذورا في أنه أصابه ضعف أو أصابه ضعف معين أو أصابته غفلة فقصر، فأنت لست معذورا، لأنك إنما تتبعه باجتهادك، تبعه باجتهاده. أنت إنما تعذر في زلة منك وقعت بسبب الغفلة، بسبب الضعف، وغبت منها وتبت. فلهذا التزام السنة قضية أساسية، التزام السنة في كل شيء، التزام السنة في القول، التزام السنة في الفعل، التزام السنة في النيات، التزام السنة في معاشرة الناس، التزام السنة في بناء الدول، التزام السنة في العلاقات مع الكبير والصغير، التزام السنة في طلب العلم، التزام السنة في العبادة، التزام السنة في الإنفاق، التزام السنة في كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كامل في كل شيء، لن يبلغ أحد مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جانب من جوانب الحياة. فإذا أراد أن يبلغ السنة الكاملة في الإنفاق فإنه سيبذل جهودا كبيرة ولن يصل إلى كمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وهكذا إذا أراد أيضا أن يصل إلى 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 أيضا يستكمل السنة في مجال الجهاد، في مجال العلم، فإن هذا أمر عسير. ولهذا التزام السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. لماذا سنة الخلفاء؟ لأنها وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأن سنة الخلفاء توافق سنته، سنة الخلفاء من بعد. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نعم، مع أكل الحلال، الحلال أكله في الحديث من أكل الحلال أطاع الله أحب أكله، ومن أكل الحرام أطاع الله أحب أكله. فلهذا أكل الحلال مهم جدا، مهم جدا. ولذلك من مناقب داود أنه كان رزقه من عمل يده، كان رزقه حلال، رزقه حلال كان من عمل يده. نعم، ثم قال تعاد فراستهم. الفراسة ما هي؟ الفراسة هي نور يعطيه الله تبارك وتعالى للمؤمن يفرق به بين الحق والباطل، أو هو تسديد وتوفيق من الله للعبد فيعدل به عن الباطل ويتجه به إلى الحق، ويكون منه أيضا أن يثبته ببعض الأشياء التي ييسر التي ييسرها التي ييسر له، يثبته ببعض الأشياء التي ييسر له ويختبره بها أيضا، يختبره بها، يثبته بها ويختبره. صحت فراسة له في كل حال. والأصل في الفراسة، في وجود الفراسة، وأنها حقيقة يرزقها الله لبعض عباده الصادقين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، كما في سورة الحديد، وكذلك في سورة الأنفال قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكذلك في سورة الطلاق من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الحديث الصحيح اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وفي حديث الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وفي الحديث حديث الشيخين إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي رواية أخرى رب مدفوع بالأبواب أشعلها أغبر لو أقسم على الله لأبره. نعم. ثم قال والورع، ما هو الورع؟ والورع الأخذ بالأوثاق الأشق من شبهة وريبة سعيك نق. الورع هو الأخذ بالأوثاق، الأوثاق معناها الأقوى، الأقوى، والأشق الأقوى دليلا، أقوى دليلا، والأشق معناها الأحوط في الدين. مثلا إذا كان هناك خلاف في قضية بين العلماء فالأحوط للدين فيها الأخذ به هو الأمر. مثلا الخلاف في البسملة في الصلاة، الأحوط في الدين فيها أن تبسمل، لأن الذين قالوا لأن البسملة، لأن بعض العلماء كرهها في الفرض، وبعضهم قال تسن سرا، وبعضهم قال هي واجبة بل هي جزء من سورة الفاتحة، فمن تركها بطلت صلاته. فالورع هو البسملة في الصلاة. لماذا؟ لأن فيها زيادة عمل، إن فيها زيادة عمل، وفيها أيضا تجنب للقول الذي يقول بإبطال الصلاة. وإذن الأحوط، الأحوط دائما في الدين، الأحواط في الدين والأشق، نعم هو الأشق، أحواط الأشق من شبهة، من ريبة، من شبهة وريبة، تعرفنا نعم. والورع إذن أن تأخذ بالأوثاق وأن تأخذ بالأحواط وأن تنقي سعيك من الشبه والريب، ألا تجلس مجالس الريبة، وألا تتكلم كلام الريب، وألا تتعامل معاملة فيها ريب، وأن تتقي الشبهات، ما فيه شبه، ما فيه شبهة حرام، ما فيه شبهة إساءة، ما فيه شبهة تقصير، تقي الشبهات، نعم. ثم قال وهو ملاك الدين في قول الحسن آفته الطمع، آفته الطمع إهمال السنة. وهو ملاك الدين في قول الحسن، قال الحسن البصري رحمه الله الورع ملاك الدين. ملاك الدين ما معناه؟ معناها لا يملك الدين ولا يتمكن الإنسان منه إلا بالورع، معناها هو الذي يحفظ لك دينك، هو الذي يضمن لك الاستقامة على أمر الله، يضمن لك السير على النهج السوي إلى أن تلقى، إلى أن تلقى الله وهو راض عنك. آفته، من أعظم الآفات التي تمنع من الورع الطمع وإهمال السنن، إهمال سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إهمال السنن وإن كانت السنن ليست واجبة، المقصود هنا السنن غير الواجبة، وإن كان إهمالها يجوز، لكن إهمالها يؤدي إلى فتح الباب لإهمال بعض الواجبات. ولهذا قال بعض العلماء إن السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متكررة، مثلا كالرواتب، من تركها، من داوم على تركها كان بمثابة من ترك الواجب، لأنها في مجموعها، في مجموعها تقوم مقام الواجب، مجموعها من داوم على تركها كمن ترك واجبا. وترك الواجب بريده هو ترك السنة، وترك والكفر بريده هو ترك الواجب، الكفر بريده ترك الواجب، وترك الواجب بريده ترك السنة. والطمع، الطمع مسألة خطيرة جدا، لأن الطمع صاحبه قلبه معلق بالمخلوق لا بالخالق، فهو يرجو المخلوق ويخاف من المخلوق، ولهذا قلبه غاب عنه الخالق تماما. شظاظها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع، وهو مجرة لكل ضيري كالاغتياب وبنات غيري، هو يجر، لأنك أنت تطمع في المخلوق فستتملق له، وتملق للمخلوق يكون بأن تداهنه وبأن تقول له ما يرضيه في غيره من الناس، مما يكون غيبة ثمرته، أي الورع ثمرته حلاوة الإيمان ثم بصيرة سكينة بصيرة تبدي الحكم. من ثمار الورى حلاوة الإيمان، صاحب الورع يذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صاحب الورع يذوق هذا الطعم الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من ثمار الرضا. وكذلك يرزقه الله السكينة والوقار، لأن السكينة والوقار منبعهما من القلب، فإذا اطمأن القلب وارتاح لأمر الله وملئ بالاهتمام بما يرضي الله تظهر السكينة ويظهر الوقار على الجوارح. حلاوة الإيمان ثم سكينة بصيرة تبدي الحكم، كذلك من ثماره البصيرة التي تبدي أي تظهر الحكمة لصاحبها. والبصيرة هي الفراسة، هي الفراسة الصادقة التي ينجر عنها أن يكتشف الإنسان جملة من الحكم تعينه على تسهيل وتذليل الصعاب المتعلقة بالعبادة، وينشرح بها صدره أيضا، لأنها ربما كانت فيها بشائر. ثم قال: سعادة قلبية ثم حضور نجاته من الذنوب والشر. من هذه الثمار كذلك السعادة القلبية، والسعادة عندما تقال معناها السعادة القلبية، السعادة مدارها على القلب، السعادة عبارة عن ارتياح نفسي واطمئنان وانشراح لا يحصل إلا بتمام الإيمان. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى أن الكفار ولو أوتوا من أنواع من أسباب الدنيا ما أوتوا لا تحصل لهم هذه السعادة، بل لا بد أن يلازمهم الشقاء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه السعادة لا تنال إلا بالورع والتقوى، وهي التي يبحث عنها كل الناس، كل الناس إنما يبحثون عن السعادة في الدنيا والآخرة، وإنما يحرم منها من حرم منها لأنه لم يعرف طريقها أو لم يصبر حتى يصل، لم يصبر على الطريق حتى يصل. ثم حضور، كذلك من ثمار الورع الحضور، والحضور مهم جدا لأنه يجمع للمرء ذهنه و يجعل تفكيره تفكيرا منهجيا مفيدا، ويزيح التفكير عن بنيات الطريق، ويصبح مثمرا مفيدا. ثم هو السبب الأول لإتقان الأعمال والإتيان بها على الوجه الصحيح، وفهم المعضلات وكشف الحقائق. هذا لا يكون إلا لمن كان حاضرا، كان حاضر القلب، مجتمع الذهن غير مشتت. ثم حضور نجاته من الذنوب والشرور، كذلك من ثمار الورع أن الله تبارك وتعالى ينجي به من الذنوب. الورع الله تبارك وتعالى من وفقه للورع فقد نجاه من الذنوب. فالذنوب داء عظيم، داء عضال يصيب القلوب فيفتك بها، ويظهر آثار ذلك على الجوارح بشكل سيء، ويصيب المجتمعات والأمم فيهلكها. والشرور كذلك الآفات، آفات من الشرور. فالورع سبب من أسباب النجاة من أنواع الشرور في الدنيا وفي الآخرة، مع الشرور التي هي العقوبات والبلاء والكوارث والأمراض الأمراض الفظيعة، وكذلك الشرور الأخروية كعذاب القبر وأهوال عرصات يوم القيامة والنار ما يتعلق بها من العذاب. نعم. ثم قال: كل الخوارق وأوصاف الكمال بالعلم والقدرة والغنى تنال. كل الخوارق، الله تبارك وتعالى يخرق بين الكون على سنن، هاي السنن لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا، وهي سنن لا تتبدل كما قال الله تبارك وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لكنه يخرقها، هذه السنن تخرق أحيانا لمعجزة يصدق بها النبي ويتحدى بها الكفار حتى يرجعوا عن كبرهم ونفورهم من دعوة النبي، من دعوة نبي من الأنبياء. ومنها الإرهاصات التي تدل على أن هذا الشخص يعد للنبوة، الإرهاصات التي يجدها الأنبياء قبل النبوة. ومنها الكرامات التي يجدها الصالحون لطفا من الله بهم، وتفريجا لكروبهم، وزيادة في مقامه. ومنها أيضا المعونات التي يجدها المؤمن في الشدة وفي الكرب وفي المضايق المختلفة. ومنها أيضا الخرق الذي لا يراد به التكريم، هذه أصلا خوارق يراد بها التكريم كلها، لكن منها الخوارق التي يراد بها التعذيب، كاستدراج الكفار وكالإهانات لهم، كالاستدراج لهم والإهانات. الخوارق السيئة هذه مصائب، لأن الاستدراج معناه أن يفتح للإنسان، تفتح للإنسان بعض الأبواب حتى يزيد في الطغيان والفجور ويعطى على فجوره، فإذا حان وقت عقوبته أخذ من حيث لا يدري أنه سيؤخذ. وأما بالنسبة للإهانة فهي أن يدعي المجرم قضية معينة، مزية معينة، أو يحاول أن يأتي بمزية معينة، فالله تبارك وتعالى يأتي بالقضية على نقيض ما أراد، مثل ما فعل مسلمة الكذاب عندما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في بئر كانت لا ماء فيها، فأصبحت كثيرة الماء، أصبح ماؤها علبة، بزق هو في بئر فيها ماء مالح تكون علبة، يكون علبة، فغار الماء منها. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أنه، لأنه كان يدعي النبوة، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يده على غلام كان أقرع فنبت رأسه ولم يشب بعد، فأمره ويده على غلام يريد أن لا يشيب كان له قرع، هذه إهانة. وهذه الخوارق الحسنة التي هي من باب التكريم بما تنال، ما هي مظاهرها؟ الخوارق يكون الخارق في العلم، أن يخرق الإنسان في العادة في العلم، أو تخرق له العادة في القدرة على الأشياء، أو تخرق له العادة في الاستغناء عن الأشياء. هذه هي أنواع الخوارق. الخوارق إما أن يخرق الإنسان العادة في العلم، وإما أن تخرق له العادة في القدرة، وإما يخرق له العادة في الاستغناء عن الأشياء. هذه هي الخوارق التي يخرق الله تبارك وتعالى لبعض عباده. ثم قال: وهذه بالهمة الصدق الدعاء، وبالتمام الاتباع خاضعا. وهذه بالهمة، بما تنال؟ تنال بالهمة. الهمة في هذا الأمر معناها الهمة فيما عند الله، ليس الهمة فيها هي بذاتها، وإنما الهمة في أمر الله، لأن الهمة فيها هي بذاتها حظ من الحظوظ. يعني لا ينبغي أن تكون همة المؤمن أن تخرق له العادة، لأن هذا حظ من الحظوظ، لكن ينبغي أن تكون همته في أن يقيم أمر الله على الوجه الذي يرضي الله. فإذا كانت همته صادقة في قيام أمر الله على الوجه الذي يرضي الله وعلى جميع الأعصية والمستويات، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه ويشرفه بها. فإذا كانت همته مثلا في نشر شرع الله وتعليم العلم النافع، واهتم بهذا همة بالغة، فإن الله تبارك وتعالى يعينه على ذلك بخرق العادة في بعض مسائل العلم. وإذا كانت همته مثلا في التأثير في الناس ودعوته من الحق، أو استغلال الوسائل المفيدة لذلك، فإن الله تبارك وتعالى قد يعينه أيضا في هذا الشأن. إذا كانت همته أيضا في التقلل من الأشياء التي ليست ضرورية حتى يتفرغ لأمر الله، حتى يتفرغ للهدي النبوي، فإن الله تبارك وتعالى أيضا يعينه على ذلك بأن يقلل حاجته في ذلك. وهذه بالهمة، أنا الهمة والصدق، الصدق مع الله في السر والعلن. الهمة الصدق الدعاء، الدعاء طلب الله تبارك وتعالى أن يوفق العبد لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسير على الإسلام، وأن يسير على هذا الدين كما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الصدق الدعاء وبالتمام الاتباع، كذلك وبتمام الحرص التام على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وعلى الحذر كل الحذر من أن ينحرف المرء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمينا أو شمالا. إذا كان حريصا هذا الحرص الشديد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اتباعه أيضا، هذا من المسائل التي الله تبارك وتعالى يرزق العبد بسببها بهذا العون. خاضعا لأمر الله في كل ذلك طبعا، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بالعلم يكشف لسمع وبصر. في مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. عمر هذا الله تبارك وتعالى أعطاه خارقا، أعانه على ماذا؟ أعانه على عبادة الله. هو يخطب الجمعة يريد أن ينقذ جيش المسلمين، هذه عبادة جليلة. فالله تبارك وتعالى أراه ساري عن بعد، قال له يا سارية الجبل الجبل، وسارية أيضا سمعها. إذن الله تبارك وتعالى خرق له العادة في هذا لأنه كان حريصا على أمر الله في هذه المسألة، كان حريصا على حماية جيوش المسلمين، على إقامة دين الله على أرض الله، على أن يبلغ الناس دين الله وهكذا. فالله تبارك وتعالى خرق له العادة بسمع وببصر، ذلك في السمع وفي البصر، بسمع وبصر. وخوارق العادة بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرة، لأن عمر كان همه هو الدين، عمر كانت همته منذ أسلم في الدين لا غير. لذلك الله تبارك وتعالى وفقه توفيقا كبيرا جدا وخرق له عادات كثيرة في هذا الشأن، وحتى أنه كان يكشف لقلبه كثير من المسائل، مثل موافقته كلها عبارة عن كشف للقلب، كشف للقلب. فموافقته قال في حديث البخاري من رواية أنس قال وافقت ربي في ثلاث، قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.